بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول.
هذا كلام ليس بجسم. قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. أهل السنة لا يقولون هو جسم ولا ليس بجسم، لا يقولون هذا، نعم، بل يثبتون الرب الذات للرب سبحانه وتعالى، ويقولون هو على عرشه سبحانه وتعالى مستوى عليه بائن من خلقه، لكن لا يقولون هو جسم ولا ينفون الجسم، نعم.
ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. قال الشيخ صالح حفظه الله قوله في أول الكلام قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث، على القاعدة المقررة عندهم أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة، ولفظ الجسم هنا المنفي، وأنه ليس بجسم، هذه العبارة لا يستعملها أهل السنة، ولا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم، لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. ولفظ الجسم هذا يحتمل
هذا من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى نعم.
ولفظ الجسم هذا يحتمل أن المراد منه ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة. فإذا أريد بالجسم ما له صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله عز وجل له صورة سبحانه وتعالى، كما ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة، وباجتماع صفاته عز وجل تكون صورة الرب عز وجل. لهذا في الحديث المعروف بعرصات القيامة فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فيعود ظهره طبقا واحدا.
هي مضبوط الخطأ. فيعود ظهره طبقا واحدا.
فيعود ظهره طبقا واحدا. المقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية. فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. ومقصود شيخ الإسلام بهذه النقول
من جهة اللفظ فإننا لا نثبت ولا ننفي، طالما أنه لم يرد في النصوص الشرعية إثبات ولا نفي. أما من جهة المعنى نستفصل، إن قصد بالجسم القائم بنفسه المباين لخلقه وكذا فنعم، وأما إذا قصدوا ما احتاج إلى أنه أركان وأعضاء وجوارح يحتاج بعضها إلى بعض مثل جسم الإنسان، فإن هذا ينفى، فإن هذا ينفى. لكن الله عز وجل له ذات وله صورة سبحانه وتعالى، وهو مباين لخلقه عز وجل، لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير ومباين لخلقه. نعم.
ومقصود شيخ الإسلام بهذه النقول جملة الكلام لا يقصد منها تحقيقها، فهو حقق في التدمرية هذه المباحث. والألفاظ المجملة إن فسرت بمعنى صحيح قبلت، فالنافي الذي يقول ليس بجسم نقول له ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة فنقول نعم، الله عز وجل ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله عز وجل من أن له عز وجل وجها وعينين ويدين وله قدم إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى، وله صفات سمع وقوة إلى آخره، فقال أنا أريد بنفي الجسم نفي هذه الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة صورة، فنقول له هذا باطل إلى آخره. فالألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها، لأنها أصلا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فالقرآن والسنة كلها أشياء واضحة ولله الحمد، لأن المقام مقام إيضاح لصفات الرب سبحانه وتعالى.
طيب، يبقى إشكال. نقل شيخ الإسلام هذا الكلام عن أبي الحسن الأشعري ولم يعلق عليه، فما تخريج ذلك؟ نعم. نعم، كما أشار الشيخ هنا يقول، ومقصود الشيخ الإسلام بهذه النقول جملة الكلام لا يقصد منها تحقيقها، ولا الشيخ الإسلام هو الذي أوضح مسألة الوصف بالجسمية وأنه لا يثبت ولا ينفى. شيخ الإسلام أوضح ذلك في التدمرية وبين هذا في كتبه، لكن فليس عن جهل الحمد لله، ولا عن عدم إيضاح وبيان، لكن هنا المقصود يعني أن أبا الحسن الأشعري أثبت الصفات هنا في هذا النقل كما يثبتها أهل السنة والجماعة، فكان له مجمل الكلام لا تحقيق كل لفظ من هذه الألفاظ، لأنه لم يسبق أصلا أن علق على هذه النقولات من قبل، فكان يورد هذه الكلمات مستدلا بها على أغراض معينة، وإلا التنبيه على أنه لا 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 أن لفظة الجسم من جهة الإثبات والنفي لم تثبت في أدلة شرعية، قد نبه عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتبه الأخرى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
الله أكبر.
وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة وولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة
والنار حق،
وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الجملة أيضا فيها إثبات الصفات. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى قوله إن الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، لأن أوامر الإسلام ومن ينطبق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام هذا أكثر من خصال الإيمان، والمؤمن أخص من المسلم كما هو معروف، فلهذا اختلف أهل العلم في تمثيل الدوائر في حديث عمر رضي الله عنه المعروف قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الدائرة الكبرى ما هي؟ والدائرة الصغرى ما هي؟
التي تدخل ضمن الدائرة الكبرى، ما هي الدائرة الكبرى الأوسع، وما هي الدائرة الصغرى الداخلة ضمن الدائرة الكبرى؟ بعضهم قال
الدائرة الكبرى هي الإسلام، والصغرى التي في داخلها هي الإيمان، على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. وبعضهم عكس فقال الكبرى من الإيمان والصغرى
هي
الكبرى هي الإيمان والصغرى هي الإسلام. هنا نظر من قال إن الإسلام أوسع من الإيمان فقال كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص من الإسلام، لهذا إذا نظرت إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، لأنهم أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجهة، وصارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا، وهذه ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها، لأن كثيرا ما يحصل فيها الاختلاف باختلاف الاعتبار. فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست ونظرت إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة الإيمان، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. وقوله الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، فالمسلمين أكثر من المؤمنين، وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح، وإذا قلنا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة يعني يصبح الإسلام داخل الإيمان فهذا أيضا صحيح. وهل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان أو يكون إيمان بلا إسلام؟ الجواب لا. واختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان على أقوال أقربها قولان؟ القول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده في حديث أو آية فيعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فيعنى به الإسلام والإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله، وإماطة هذا بالاتفاق من الإسلام. القول الثاني هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من أهل العلم.
ومحمد بن نصر وجماعة من أهل العلم،
جماعة معطوفة على محمد
البخاري، وقول البخاري.
والقول الثاني هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من أهل العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو تفرق، وكل منها يدل على صاحبه، واستدل على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني بها الإيمان، أو ذكر الإيمان وعني بها الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع، واستدل على ذلك أيضا بقوله عز وجل:
لأنها حينما تكون أدلة حينما يفترقان، ولا خلاف إذا افترق اجتمع، لكن الكلام في اجتماعهما هما بمعنى واحد. قالت العرب: أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام كما في حديث جبريل، وحديث سعد بن أبي وقاص قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مالك عن فلان فإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فلو المعنى واحد من كل وجه فعلى ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالشاهد أنه أنا استدلال البخاري ومحمد بن نصر وكذا إنما في الموضع الذي لا خلاف أيضا عند من يرى التفريق بين الإيمان والإسلام فيه، ألا وهو موضع الافتراق. موضع الافتراق، فهما إذا افترق اجتمع كما في حديث وفد عبد القيس، وإذا اجتمع افترق. نعم.
واستدلوا على ذلك أيضا بقوله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والاعتبارات مختلفة في مسألة تداخل الإسلام والإيمان، حصل فيها البحث المعروف عند السلف.
يعني في اعتبارات، قد يكون الكلام الخلاف لفظي وقد يكون الخلاف ليس لفظيا، فباعتبارات يعني.
والصواب في ذلك أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا بالأدلة إذا اجتمعا لأدلة كثيرة.
نعم. وفي النهاية لابد من إسلام وإيمان، لابد من إسلام وإيمان، هذا كله تحرير الحدود وكذا، وإلا فلا يصلح إسلام اللي هو عمل ظاهر بلا إيمان اللي هو اعتقاد باطن، ما يصلح. ولا يصلح إيمان اللي هو اعتقاد باطن بلا إسلام اللي هو بلا عمل ظاهر. ولهذا لابد في الإيمان من الإسلام، ولابد في الإسلام من الإيمان، ولهذا افترقا إذا اجتمعا، واجتمعا إذا افترقا، لأن كل منهما لابد فيه من الآخر. فلا يتصور إيمان محض بلا إسلام ويكون مقبولا، أو إسلام محض بلا إيمان ويكون مقبولا، هذا لا يتصور. فلا بد في الإيمان من الإسلام، ولا بد في الإسلام من الإيمان. من أجل هذا التداخل، من أجل التداخل اختلفوا أي الدائرتين أوسع، من أجل هذا التداخل اختلفوا هل هما شيء واحد أو شيئان مختلفان، مما يدل على أنه لا بد منهما. وهذا أيضا من أدلة اشتراط عمل الجوارح، لأنه لا بد من إسلام يظهر، لازم إسلام يظهر مع هذا الإيمان الذي في الباطن. فإن قالوا الشهادتان، قلنا الشهادتان مشتركتان بين الإسلام وبين الإيمان. نعم.
في ماذا؟ ما هو هو أصل هذا يعني باعتبار فين؟ فيصح أن تجعل كبرى الإسلام داخل الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان، وإذا عكست ونظرت إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخله. إذا اعتبرت هذا، إذا اعتبرت أن المؤمن هذا لابد أن يكون مسلما، يعني سبق الإسلام، فإن هذا إذا اعتبرت أن كل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة الإيمان. يعني نرسم دائرة الإيمان، بس هو بيقرر هذا من الأول. هو الحقيقة كلامه هنا بعضهم قدر الكبرى هي الإسلام والصورة، طيب على اعتبار الإسلام أوسع من الإيمان، وبعضهم عكس فقال الكبرى هي الإيمان والصورة الإسلام. هنا نظر من قال إن الإسلام أوسع من الإيمان فقال كل مؤمن أن الإسلام أوسع من الإيمان فقال كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. صحيح، لأن الإيمان أخص من الإيمان من الإسلام، لهذا تكون دائرة الإيمان داخل دائرة الإسلام. لهذا إذا نظرت إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، أهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، فالمسلمون الذين يحكم لهم بالظاهر وقد يكونوا منافقين في الباطن، فدعوة الإسلام عريضة عن دعوة الإيمان. الإيمان يعلمه الله، الإسلام يعلمه الخلق أمامهم فيما يظهر من الجوارح، فالمنافقون يدخلون مع المسلمين في الجملة، ما لم يظهر منهم هذا النفاق في الجملة يدخلون مع المسلمين، فهم أوسع من المؤمنين الخلص الذين لهم إيمان ننجيهم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا إذا نظرت إلى أهل الإسلام والإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، لأنهم أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجهة، وصارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام ودائرة الصورة دائرة الإيمان. ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان بيشترك مع الإسلام في شيء ثم يزيد معه في تحقيق المعنى الذي به يقبل عند الله عز وجل، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا. صحيح، وهذه ينبغي على طلب العلم أن يتنبه إليها، لأن كثيرا ما يحصل فيها الاختلاف باختلاف الاعتبار، يعني بأن الخلاف بين العلماء يرجع لاختلاف الاعتبارات. فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخل الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. هنا بقية الإشكال، الإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان، وإذا عكست نظرت إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة الإيمان. هذه صحيحة وهذه صحيحة، فقوله الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، فالمسلمين أكثر من المؤمنين، وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح، وإذا قلنا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة يعني يصبح إسلام داخل إيمان فهذا أيضا هو. بس العبارة ديت هي تعتبر أوضح العبارات، لكن ما قبلها يحتاج نظر الحقيقة وتأمل أكيد للشيخ مراد معين، لكن هو عموما هنا قال وإذا قلنا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة ده يفسر به اللي هو قوله ومن نظر إلى الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان هيشمل الإسلام وزيادة، فلو شمل الإسلام وزيادة هتبقى الدائرة الكبرى هي دائرة إيه؟ الإيمان، يعني يصبح الإسلام داخل الإيمان، فهذا أيضا صحيح. فلو حذفنا الكلام ده كله وضعنا العبارة ديت قد يكون هي التوجيه الإيه؟ الدقيق لمسألة إن الإيمان هيبقى أوسع من الإسلام، اللي هو أن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، يشمل الإسلام وزيادة على اعتبار الاشتراك ده، فهو يشترك مع الإسلام والإيمان يشتركان في شيء ثم الإيمان يزيد عنه، فيكون بهذا الاعتبار الإسلام أضيق من الإيمان. نعم. هو عكس كده. فما هو قلب، فما احنا بنقول فيه قلب اهو. ايوه ما احنا نقول فيه قلب، ما احنا نقول هي مش واضحه، هذه العباره مش واضحه. نعم. طب يقول واذا عكست ونظرت الى الايمان فكل مؤمن مسلم، هيبقى توجيهها ازاي لو انت حتى اعتبرت فالاسلام في اهليه لك نفسي اوسع من الايمان، في اهليه لك نفسي. واذا عكست ونظرت الى اهل الايمان ها فكل مؤمن مسلم. لو اعتبرت بقى في اذا عكست ونظرت الى اهل الايمان ها، هيبقى اهل الايمان اضيق ولا اهل الاسلام؟ طب يا حبيبنا الاسلام باعتبار اهلي اوسع، وباعتبار معنى الايمان اوسع. تمام. اذا عكست ونظرت الى اهلي الايمان، مش مفهوم بقى الايمان، فكل مسلم نرسم دائره الاسلام في داخله الى الاهل. الى الاهل يا عبد الرحمن ايهما اوسع؟ الاسلام. فلو احنا صححنا العباره ماشي مش هيبقى في اشكال، بس الاشكال في ايه بقى؟ واذا عكست ونظرت الى اهل الايمان فكل مسلم نرسم دائره الاسلام في داخلها دائره الايمان اللي هو الاهل. هو احنا يعني هذا الكلام قد يكون فيه قلب او سقط. المهم في النهايه اذا اعتبرنا بان الايمان يشمل الاسلام وزياده فيكون دائره الاسلام داخل دائره الايه؟ الايمان. لكن عموما هو الرسم الدوائر عند اهل العلم ان دائره الاسلام اوسع، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم ايه؟ مؤمنا، فتكون دائره الاسلام اوسع داخلها دائره الايمان، لان الاسلام يحكم فيه بالظاهر، اما الايمان فلا يحكم فيه بالظاهر، انما هو ما اطلع الله به على قلوب عباده. طيب نقف عند هذا. نعم. باعتبار ايه؟ نعم. كيف يعني؟ اكمل اكمل. ده صح؟ ده صح؟ قال في الاسلام ايه؟ طيب ماشي هو عليه ها اكمل ها ازاي بقى اشرحها لاهل الايمان ها فهي نعم ايوه ما انا بقول لك هو مضمون العباره يظهر منه التناقض، ولهذا قد يكون في سبق لسان، قد يكون في سبق لسان. لكن على كل احنا على كل المهم اذا كان المقصود صحيح خلاص. المقصود هو ايه؟ المقصود هو ان دائره الاسلام اوسع، ولو اعتبرت دائرة الإيمان أوسع فباعتبار إذا اعتبرت أن الإيمان هو إسلام وزيادة، هو إسلام وزيادة. نعم. لأن قد يقوم على الإنسان صبغ لسانه.